تذكار ظهور السيدة العذراء مريم والدة الإله في كنيستها هنا المباركة في الزيتون منذ سنة 1968. من 68 ل 2018 50 سنة. وبدأت الظهورات من 2 أبريل واستمرت عدة شهور. في الفترة دي أنا كنت بستعد للرهبنة في دير السريان بوادي النطرون، الدير اللي ترهبن فيه قداسة البابا شنودة الثالث ربنا يناه نفسه ويدفعنا بصلواته وبصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا الأنبا تودروس الثاني ربنا يطول عمره وينفعنا بالصلوات. ف ألحوا علي بعض الأحباء والأقارب إن أنا أجي أزور كنيسة هنا في الزيتون، وأنا دخلت دير السريان يوم 30 مايو سنة 1968. قبلها بأيام سافرت من اسكندرية وجيت هنا، وسرنا بالليل على رصيف الكنيسة دي اللي احنا فيها قدام الكنيسة الأصلية اللي ظهرت عليها العذراء. بيبقى السهر طول الليل، وفعلا حصلت ظهورات حقيقية يعني، وخدنا بركة كبيرة. وبعديها بأيام رحت للرهبنة، بس ما كانش ده السبب يعني، هو توافق الأمرين معنا. فيوم 30 مايو اللي احنا فيه ده برضو يكون مرور 50 سنة على دخولي إلى دير السريان. فالاحتفال ده بيفكرني بذكريات جميلة جدا مع العذراء مريم، وأيضا مع أصحاب القداسة البابا كيرلس السادس اللي ظهرت العذراء في أيامه في حبريته، والبابا شنودة الثالث اللي كان موجود في دير السريان وقتها، و لما دخلت الدير رئيس الدير بعتني عشان أقابله وأرتب معاه. فضل معانا في دير السريان لغاية رجوع رفات القديس أو مجيء رفات القديس ماري مرقص. فنزل من الدير بعد اعتكاف 8 أشهر وهو أسقف للتعليم يوم 23 يونيو في نفس السنة. فالسنة دي برضو فيها وصول رفات القديس ماري مرقص الموجود تحت هيكل الكاتدرائية المرقصية في العباسية في الأمبرويز. و كانت سنة فيها حاجات كتير قوي، فاحنا بنهني كنيسة العذراء في الزيتون بهذا الاحتفال اللي بيحمل لنا ذكريات جميلة جدا وبركات كثيرة جدا، وبيأكد ان كنيستنا هي الكنيسة الصح، لان العذراء ظهرت في الزيتون وظهرت في بابا دبرو في كنيسة القديسة دميانا، وظهرت في أسيوط في كنيسة ماري مرقص، وظهرت في الوراق في كنيسة العذراء. ما عدتش على أي كنيسة لطايفة تانية غير الأقباط الأرثوذكس. فده مش نوع من التعصب ولا حاجة، بس يعني حاجة واضحة جدا العذراء بتعتبر فين الكنيسة الحقيقية. الكنيسة الحقيقية في مصر اللي إشعيا النبي قال عنها مبارك شعبي مصر، ربنا اللي قال يعني وكتبها إشعيا النبي في الإصحاح 19 من سفر إشعيا، لما قال يعرف الرب في مصر ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر في الدير المحرق يعني، وعمود للرب عند تخوميها، ده كرسي الإسكندرية. وما قالش ربنا مبارك شعبي عن حد بعد ما رفض إسرائيل لما هم رفضوا المسيح، ما قالش مبارك شعبي إلا عن مصر بس. العبارة دي قيلت فقط عن مصر، مبارك شعبي مصر، زي في سفر هوشع بيقول سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. أيوة أيام موسى النبي والضربات العشر كان ربنا زعلان من مصر، بس الحكاية اتغيرت خالص. المسيح نفسه جه زار مصر، مزارش أي بلد تانية خارج بلد مولده إلا مصر بس، مع الست العذراء طبعا القديس يوسف. وما قالش عن أي شعب في العالم مبارك شعبي مصر، ما قالش العبارة دي عن أي شعب تاني في العالم. ده لا يمنع أن احنا لينا أحباء في العالم، بعضهم مصريين وبعضهم قبل عصر الانشقاق لما كانت الكنيسة كلها واحدة، ففي قديسين زي القديس ماري جرجس الروماني، ما هوش مصري بس احنا بنعتز بيه يعني، بس ده كان قبل عصر الانشقاق يعني. لكن يظل هذا الصوت يدوي مبارك شعبي مصر، لان مصر هي اللي حافظت على الايمان الرسولي اللي استلمته من القديس ماري مرقص الرسول. الكنيسة القبطية قدمت شهداء أكتر من أي كنيسة في العالم كله، زي ما بيقولوا في الترنيمة بتاعت أم الشهداء جميلة، عبرت بحر الألمات حفظت بدمائها الحق قويم. الحق قويم يعني الحق المستقيم، الإيمان الأرثوذكسي السليم. بمناسبة احتفالنا بقيامة السيد المسيح من الأموات، واحد بعت لي رسالة على البريد الإلكتروني بيقول انتوا بتقولوا ان المسيح وفى العدل الالهي حقه لما مات على الصليب وكفر عن خطايا البشرية، فسأل بيقول ايه العدل ان واحد بريء يتحكم عليه بالإعدام بدل واحد مذنب ومجرم. يعني لما المسيح فدانا بيقول انه وفى، احنا بنقول وفى العدل الالهي حقه. وخلصنا من الهلاك الابد. فبيقول ايه العدل ان واحد بريء يتحكم عليه بالموت بدل واحد مجرم محكوم عليه بالاعدام. فانا رديت عليه، ليه بقى؟ لان الكلام اللي قاله ده معناها ان كل العقيدة المسيحية مبنية على اساس غلط. رديت عليه ونشرت الرد، قلت فعلا ما ينفعش واحد بريء يتحكم عليه بالاعدام بدل واحد مجرم، لكن ممكن يبقى عدل بس بشروط. الشروط دي هي الآتي، خلي بالكوا الخمس شروط اللي هنقولهم بسرعة، يعني خمس شروط. الشرط الأول إن الفادي يكون موافق وراضي إن هو يموت بدل اللي محكوم عليه، إن هو يموت بداله. يعني ده أول شرط، بس مش كفاية عشان يبقى عدل. الأمر الثاني إن الفادي ده يكون هيرجع للحياة بسرعة جدا، كأنه مجرد واحد دخل أوضة العمليات وخرج وصحي من البنج. ويرجع للحياة الفادي، ويبقى اللي حكم عليه بالموت بسماح من ربنا، ولكن اللي حكم عليه بالموت ناس اللي هم اليهود اللي قالوا اصلبوا اصلبوا دمه علينا وعلى أولادنا. بس هو تطوع، يعني انه ما مرضاش يدافع عن نفسه. كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها. يبقى الشرط الاول انه يكون الفادي راضي وموافق. الشرط الثاني انه يكون هيرجع للحياة بسرعة. بس في شرط اخر، ان يكون هيرجع للحياة بجسد افضل من الجسد اللي ضحى بيه. يعني ايه؟ يعني اذا مات بجسد، لو اتضرب بسيف في قلبه يموت، يرجع للحياة بجسد لو اتضرب بستين سيف ولا قنبلة ذرية حتى ما تأثرش فيه. طب ده اي واحد مستعد انه يقعد 36 ساعة في اوضه العمليات ويطلع بجسد لا يقوى عليه الموت؟ لو كان ده هينقذ حياة واحد تاني وهو نفسه هيبقى حي. في ناس في امريكا دلوقتي بيدفعوا ملايين الدولارات بيحطهم في ديب فريزر في تلاجة، على امل ان الطب يتقدم، ولما الطب يتقدم ممكن يرجعهم للحياة تاني. فبيحطوا ممكن ثروتهم كلها على امل العودة للحياة، يوفروا على نفسهم الكلام ده ويعيشوا حياة القداسة، لان المسيح هيقوم الابرار باجساد قيامة ممجدة. يبقى اللي ضحى بنفسه ده وقام بجسد ممجد ده كسب ما خسرش، كسب ما خسرش، هو ضحى واحتمل. ادي ثلاث شروط. في شرط رابع، انه اتنشر في الجرايد في الاعلام ان هو ده المجرم اللي هيتحكم عليه بالموت، فبقى سمعة مش تمام. الشرط الرابع ان اذا كان اتعير بتعييرات انه يمجد اضعاف التعييرات اللي اتعير بيها. ولذلك السيد المسيح لما امن الاموات قام بجسد ممجد وصعد للسماوات امام اعين تلاميذه وجلس عن يمين الاب في مجد عظيم جدا. ولا يوجد في الوجود كله من نال مجدا اعظم من المجد اللي ناله السيد المسيح، مش من ناحية لاهوته، لان هو لاهوته ازلي ومجده ازلي، لكن من ناحية النسوت بتاعه. بولس الرسول في رسالة فيليبي بيقول انه اخلى نفسه المسيح اخذا صورة عبد، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الارض وتحت الارض، ويعترف كل لسان ان يسوع هو رب لمجد الله الاب. يعني بعد ما اخذ بالتجسد جسم بشري، جسم بشري، هذا النسوت بروح عاقل بشري، هذا النسوت تمجد، بيقول رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الارض وتحت الارض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. هي دي أمجاد القيامة اللي احنا بنحتفل بيها. كمان لازم شرط خامس، ده آخر واحد، احنا قلنا اربعة لغاية دلوقتي، فضل حاجة واحد خامس، ان المجرم اللي هيفرج عنه ما يرجعش يعمل الخطايا اللي عملها قبل كده. يعني لو كان قاتل ما يرجعش يقتل، لو كان زاني ما يرجعش يزني، وإلا يبقى مش هيستفيد حاجة من الفداء اللي تم. بس المسيح واضح انه لما فدانا طلع قديسين ما يتعدوش، يصعب عددهم. يعني هقول على الست العذراء، خلي العذراء دي فوق الكل يعني، بس هي برضو قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. بس يعني النهاردة لما نتكلم عن الشهيدة دميانة والأربعين عذراء، نتكلم عن ماري جرجس، ونتكلم عن ماري مينا، ونتكلم عن القديس أثناسيوس والقديس كيرلس عمود الدين، ونتكلم عن البابا كيرلس السادس، القديسين اللي بنتكلم عنهم دول استفادوا من الفداء وعاشوا حياة القداسة. يبقى اللي كان هيتحكم عليه بالهلاك هيخش ملكوت السماوات ويورث في الملكوت. يبقى إذن الشرط الخامس إن اللي يستفيد من دم المسيح هو اللي يعرف قيمة دم المسيح، لكن اللي ما يعرفش قيمة دمه مش إيه، مش هيستفيد حاجة. عشان كده المزمور بيقول الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاسما. يعني في الصليب أعلن حب الله وأعلن قداسة الله، أعلنت قداسة الله كرفض للشر والخطية، والمسيح دفع الثمن. بس ما دفعش الثمن وراح ضاع وانتهى، لا، ده مجده الآب وأقامه من الأموات وظهر لمئات من تلاميذه شهود القيامة. والمسيحية سر قوتها انها تملك الدليل على ان في حياة اخرى بعد الموت. سر قوة المسيحية انها تملك الدليل ان في حياة اخرى بعد الموت، وحياة ممجدة، والحياة دي كمان في السماء في ملكوت السماوات، ونعيش هنا على الأرض كغرباء. الرجل اللي بعت لي الرسالة دي كان فاكر انه ضرب المسيحية ضربة مش هتقوم منها على حكاية ايه العدل، ان واحد بريء يموت عوض عن الخطاة، كان فاكر كده. لكن رديت عليه ونشرت الرد في وسائل كثيرة في أماكن كثيرة، وما قدرش يرد على الرد. عشان تعرفوا قوة المسيحية بتاعتنا وقوة القيامة اللي هي سر قوة المسيحية. عشان كده الإنجيل معناه البشارة المفرحة. الإنجيل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. ده كلام بولس الرسول، أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. عشان كده لازم نفرح بقيامة المسيح، وما فيش حاجة تقف حاجز أمام فرحنا بهذه القيامة المجيدة، ونعيش نفرح قلبه بأننا نعيش في حياة القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. كل سنة وأنتم طيبين، وشكرا للأباء كهنة الكنيسة اللي دعونا لهذه الاحتفالات، ويعيشوا ويحتفلوا وتعيشوا وتحتفلوا جميعا بصلوات قداسة البابا المكرم الأنبا تودروس الثاني، ولإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.
هللويا هللويا.